بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكد العلم إلى الله،
يعني أن يقول الله أعلم ولا يدعي أنه أعلم الناس، لأن في ذلك تزكية للنفس وفي ذلك ادعاء لأمر لا يملكه، وعليه أن يفوض الأمر لله جل وعلا. نعم. وقوله لنا الكلام حول هذا الحديث وانتهينا إلى قوله: نعم،
ما نقص علمي وعلمك من علم الله. لفظ النقص ليس على ظاهره،
يعني هنا لا يمكن أن ينسب النقص إلى الله جل وعلا ولا إلى شيء من صفاته. فقوله ما نقص، يعني هذه العبارة جاءت على سبيل المجاز، وإلا فإن حقيقتها لا تنسب إلى الله جل وعلا ولا يوصف بها الرب سبحانه وتعالى. نعم.
لأن علم الله لا يدخله نقص،
لأن علم الله لا يدخله نقص قط، بل له كمال العلم المطلق وله كمال الصفات المطلقة. فسبحانه جل وعلا هو العالم، وسبحانه وتعالى هو ذو كمال العلم، ذو العلم الكامل. نعم.
فقيل معناه لم يأخذ، وهذا توجيه حسن.
هذا قوله ما نقص علمي، يعني هو بيشبه لما جاء العصفور ونقر في البحر وأخذ نقرة أو نقرتين، فقال له: ما نقص علم الله من أثر هذه الحركة التي فعلها الطير، أو ما نقص علم الله بما أعطاني الله جل وعلا من علم أعطى للخضر، وبما وهب من علم لموسى عليه السلام، إلا كما ينقص ما حدث من الطير حيث أخذ الماء في منقاره. وهذا هو الذي أشار إلى نفي النقص فيه، حيث إن علم موسى وعلم الخضر هما جزء وشيء من علم الله جل وعلا. فمهما كان عند موسى من علم ومهما كان عند الخضر من علم، فهما من علم الله، وما أعطاه الله لهما لا ينقص من علم الله شيئا. نعم.
ويكون التشبيه واقعا على الآخذ لا على المأخوذ منه.
يكون التشبيه واقعا على الآخذ يعني ما أخذه أو ما احتواه علم موسى وما احتواه علم الخضر هو شيء، وإن كان يمثل شيئا وجزءا لكل واحد منهم لكنه في حقيقته هو شيء من علم الله وجزء من علم الله. نعم.
وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم،
يعني أن معلومات موسى ومعلومات الخضر هما شيء من علم الله ولا يمكن أن ينقص من علم الله شيء. نعم.
بدليل دخول حرف التبعيض
سقوط،
بدليل دخول حرف التبعيض
يكون حرف التبعيض بعض. نعم.
لأن العلم قائم
بدليل سكوني، بدليل
دخول حرف التبعيض،
بدليل دخول
حرف
التبعيض.
نعم.
على علمهما يعني لا ينقص من علم الله شيء. نعم.
لأن العلم قائم بذات الله تعالى صفة قديمة.
نعم.
لا التبعيد.
الله اتصف بها اتصافا أزليا لائقا به جل وعلا لا يتأثر بزيادة ونقص. نعم.
بصفة قديمة لا تتبعض،
تتبعض يعني ما تتجزأ. نعم.
المعلوم وهو الذي يتبعض،
ولكن الذي يتبعض هو المعلوم الموجود عند غيره جل وعلا. نعم.
وقال الإسماعيلي المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى،
يعني أن ما أخذه العصفور من البحر لا ينقصه، وكذلك ما اشتمل عليه علم موسى وعلم الخضر لا ينقص من علم الله شيء. نعم.
وهو كما قيل لا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن فلول من قروع الكتائب. عيد البيت.
لا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن
فلول من قراع الكتائب.
قراع الكتائب يعني هم ما فيهم نقص إلا ما جاء في سيوفهم التي فيها شيء من الفلول، شيء من، وهذه الفلول ليست أساسية فيهم وإنما هي من نتيجة الضرب والقتال، وهذا شيء يعتز به مع الأعداء. إذن كأن ما تأثرت كأن ما أثر في فلول السيوف هو شيء يزيدها عزا ويزيدها مكانة، وكذلك ما يتعلق بما وهب الله تعالى من علم لكل من موسى ولكل من الخضر هو شيء يبين لنا مدى علم الله جل وعلا، وأنه هو المتفضل، وأن علمه علم كامل، وأن علمه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
أي ليس فيهم عيب. أي ليس فيهم عيب.
يا إيش هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم. كان الذي يسمى عند علماء البلاغة بتأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم.
أي ليس فيهم عيب، وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة.
نعم.
وقيل إلا بمعنى ولا.
نعم.
أي ولا نقرة كهذا العصفور.
ولا نقر هذا العصفور.
ولا كنقر هذا العصفور.
ولا كنقر هذا العصفور الذي نقر في البحر. هذا النقر الذي نقره في البحر لا ينقص من ماء البحر شيء. نعم.
وقال القرطبي: من أطلق اللفظ هنا التجوز لقصده التمسك.
وقال القرطبي:
أيوة.
من
أطلق،
ولا من إطلاق،
من أطلق اللفظ هنا التجوز،
ولا من إطلاق اللفظ. وقال القرطبي:
هنا.
إيش العبارة عندك يا علي؟
من أطلق اللفظ
أطلق وقال القرطبي أطلق إطلاق اللفظ ولا أطلق اللفظ؟
من أطلق اللفظ.
من أطلق اللفظ
هنا
يعني تجوز.
أي تجوز. أي. لقصده التمسك والتعظيم.
نعم، تجوز في قصده في قصده ماذا؟
التمسك والتعظيم.
في قصده التمسك والتعظيم. نعم.
إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية
له. نعم.
ولا نهاية لمعلوماته.
ولا نهاية في معلوماته جل وعلا، لأنه يقول سبحانه: وفوق كل ذي علم
عليم.
نعم.
وقد وقع في رواية ابن جري بلفظ أحسن سياقا من هذا وأبعد إشكالا.
أيوة.
قال:
نعم.
ما علمي وعلمك في جنب الله، في جنب علم الله،
في جنب علم الله،
في جنب علم الله، إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر.
نعم. هذا الذي أخذه العصفور من البحر يشبه ما عندي وعندك بالنسبة لعلم الله جل وعلا. فنحن علمنا وإن أخذناه فهو مأخوذ من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي علمه وهو الذي ألهمه، فهو عالم بما أعطانا وما علمنا، فلا يكون مؤثرا أو منقصا من علمه سبحانه. نعم.
وهو تفسير للفظ الذي وقع هنا.
نعم.
وقال في قصة موسى والخضر: من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريد.
نعم.
ويحكم في خلقه بما يشاء.
بما يشاء، لا راد لحكمه سبحانه وتعالى. نعم.
مما ينفع أو يضر.
نعم.
فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه.
نعم.
بل يجب على الخلق الرضا والتسليم.
هذا الذي يطلب منهم، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي علمهم وهو الذي أوجدهم، فكل ما فيهم من نعمة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن أراد العقول لأسرار الربوبية، فإن إدراك العقول لأسرار،
نعم،
لأسرار الربوبية،
نعم،
قاصر، فلا يترك على حكمه.
العقول لا يمكن أن تدرك مراد أو أن تدرك الغايات من فعل الله سبحانه وتعالى لعجزها عن إدراك كنه سبحانه وتعالى وعن إدراك أسمائه وصفاته. نعم.
فلا يتوجه على حكمه ذما
ولا لا يتوجه الإدراك على حكمه نعم
لما ولا كيف
فلا يتوجه على حكمه سؤال بلما
نعم
أو سؤال بكيف
ولا كيف
لأن هذه الأسئلة لا يستساغ توجيهها إلى الله جل وعلا ولا إلى صفاته وأفعاله حيث إن العقول تعجز أن تدرك ذلك نعم
كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث
كما لا يتوجه عليه في وجوده يعني سؤال بأين
وحيث
وكيف وحيث لكن هنا علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في مسألة إنه لا يتوجه إلى الله تعالى في السؤال بأين فقال لا هذا السؤال بأين ورد ووقع والنبي صلى الله عليه وسلم سأل به لما سأل الجارية جاء صحابي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعتق جارية فقال له أريد أن أعتق هذه الجارية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة وكونها أجابت عن كلمة أين هذا محل الشاهد لأن مما استقر في قلوب بعض المفكرين ودعواهم أن الله في كل مكان وهنا لاحظ علماء السلف بأن هذا السؤال ليس صحيحا والمراد بأن الله تعالى في كل مكان بعلمه واطلاعه وقدرته لا بذاته لكن يقال إن الله تعالى في جهة العلو وهذا الذي يقره السلف ويثبتون صفة العلو لله جل وعلا ولذلك قالوا إن أعلى الخلق العرش والله فوق العرش ولذلك سوغوا السؤال عنه بأين واستدلوا بحديث الجارية هذا فأراد الشيخ رحمة الله عليه أن ينبه إلى هذه النقطة حتى لا يتوهم متوهم أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين نعم اقرأ
وأن العقل لا يحسن ولا يقبح
وهذه مسألة ثانية وهي مسألة التحسين والتقبيح
لا يحسن ولا يقبح
هل يجوز وهل يمكن العقل يحسن شيئا أو يقبح شيئا من عندي الذي عليه كثير من أهل العلم أن التحسين والتقبيح أمر شرعي يعني أمر يعود إلى الشرع فما حسنه الشرع هو الحسن وما قبحه الشرع هو القبيح لكنهم أجازوا أن الله تعالى لما فطر الخلق على الفطرة، لما خلق الخلق وأوجد فيهم الفطرة حيث الفطرة تقودهم إلى الإيمان، وحيث القدرة حيث الفطرة تقودهم إلى الإيمان، والإنسان إذا بقي على فطرته فإنه يصل إلى درجة الإيمان وإلى مرحلة الإيمان. قال: كذلك التحسين والتقبيح يمكن للعقل أن يصل إليه بمجرد الفطرة التي خلقها الله عليها، لكنه سبحانه وتعالى لما قامت الشرائع ولما قامت الأحكام وتنوعت وبدأ البحث عن العلل وعن موجبات التكليف، قيد الله تعالى هذا التحسين والتقبيح بالشرعي. ولذلك أشار الشيخ أيضا رحمة الله عليه إلى أن من بعض السلف ذهب إلى أن العقل يمكن أن يضاف به التحسين والتقبيح إذا كان باقيا على فطرته التي فطره الله عليها. فذهب بعضهم إلى أن هذه الأمور كلها مناطة بالشرع. أتين مسألتين علق عليهم الشيخ في هذا الموضع من الكتاب. نعم، اقرأ.
وأن ذلك راجع إلى الشرع، فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن، وما قبحه بالذم فهو قبيح.
نعم.
وأن لله تعالى فيما يقتضيه حكما وإسرارا في مصالح خفية اعتبرها كل ذلك بمشيئته وإرادته
سبحانه وتعالى. نعم.
من غير وجوب عليه ولا حكم ولا حكم ولا ولا حق ولا حكم عقله يتوجه إليه
ولا
حكم عقل
ولا حكم عقل
ولا حكم عقل يتوجه إليه.
نعم.
بل بحسب ما سبق في علمه ونافذ حكمه.
نعم.
فما أطلع الخليقة عليه من تلك الإسرار عرف، وإلا فالعقل عنده واقف. فليحذر المرء من اعتراض
يعني بالعقل على صنيع الله جل وعلا. نعم.
فليحذر المرء من اعتراض، فإنما آل ذلك إلى الخيبة.
نعم.
وقال ولننبه على هنا على مغلطين. الأولى، وقع لبعض الجهل أن الخضر أفضل من موسى.
هذه قضية أخرى جديدة، لكن في تعليق للشيخ أليس ما قرأته؟
ثلاثة.
ما ذكر التعليق للشيخ؟
إلا ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين.
اثنين وثلاثة. نعم.
اثنين. الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه من جهة العلو وأنه فوق العرش، كما دلت على ذلك ونصوص الكتاب والسنة.
نعم. يعني أنه يجوز وصفه بالأين، يعني أين الله.
أيوة. ويجوز عند أهل السنة السؤال عنه بأين، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، قالت في السماء، الحديث ابن باز رحمه الله.
نعم.
ثلاثة، وهذا هو قول بعض أهل السنة،
يعني أنهم يرون أن التحسين والتقبيح يمكن العقل أن يصل إليه. نعم.
وذهب بعض المحققين منهم إلى أن العقل يحسن ويقبح لما فطر الله عليه العباد من معرفة الحسن والقبيح،
وهذا بسبب الفطرة التي فطر الناس عليها. نعم.
وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن وتنهى عن القبيح.
نعم.
لكن لا يترتب الثواب والعقاب على ذلك،
وهذا لا يترتب عليه ثواب وعقاب إلا بلسان الشرع، فالشرع إذا حسن شيئا وبنى عليه ورتب عليه ثواب يكون هذا الثواب من قبل الشرع لا من قبل العقل. نعم.
لا يترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ الشرع.
نعم.
كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، هذا هو الصواب والله أعلم.
يعني هذه مسألتين علق عليهم الشيخ رحمة الله عليه ليبين فيها منهج أهل السنة والجماعة في كل من مسألة السؤال عن الله بأين، وفي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. نعم.
وأن ذلك راجع إلى الشرع، فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن، وما قبحه بالذم فهو قبيح، وأن الله تعالى وأن لله تعالى فيما يقتضيه حكما وإسرارا في مصالح خفية اعتبرها كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه،
ولا غير وجوب عليه، يعني دون أن يوجب الناس ذلك عليه، لأن لا أحد يوجب على الله بشيء ولا أحد يفرض على الله شيئا، كما ذهب إلى ذلك المعتزلة حيث زعموا أنه يجب على الله العدل وأنه يحرم على الله الظلم وما إلى ذلك من أقوالهم المشهورة القبيحة التي ردها أهل السنة والجماعة. نعم.
وأن الله تعالى فيما يقتضيه حكما وإسرارا في مصالح خفية اعتبرها أهل ذلك المشيئة اعتبرها كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه، ولا حكم عقل يتوجه إليه.
نعم.
بل بحسب ما سبق في علمه ونافذ حكمه، فما اطلع الخلق عليه من تلك الأسرار عرفا، وإلا فالعقل عنده واقف، فليحذر المرء من اعتراض، فإنما آل ذلك إلى الخفي إلى الخبية.
نعم.
خيبة.
إلى الخيبة.
إلى الخيبة.
نعم.
قال ونبه على هنا على مغلطين.
نعم.
الأولى، وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة،
يعني هنا ينبه الحافظ ابن حجر على نقطتين وقع فيهما الخطأ، مغلطتين. الأولى، ادعى بعضهم أن الخضر أفضل من موسى بدعوى أن موسى جاء ليتعلم منه. وهذا الرأي خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى جرت عادته أن أفضل من أفضل عباده هم رسل الله وأنبياؤه. فإذا رأينا أو فإذا قلنا بأن الخضر نبي ورسول فهو في درجة موسى، من هذا الباب يمكن أن يكون بينهما تفاضل، كما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم
على بعض،
على بعض. إن كان كل منهم نبي ورسول، لكن دعوى أن الخضر ولي لكنه أفضل من الرسول، هذه الدعوة المردودة وهذه الدعوة غير مقبولة، لأن الله جرت عادته أن أفضل الخلق هم أنبياؤه ورسله. لكن لما رأى موسى عليه السلام أنه لا أحد أعلم منه، نبهه الرب جل وعلا إلى ذلك من جهتين. الجهة الأولى أنه ادعى شيء ولم ينسب العلم إلى الله، والمفروض أنه يقول إن أعلم الناس أو أعلم أهل الوجود الله جل وعلا، يفوض الأمر لله وهو العالم بمن هو أعلم. الأمر الثاني أن الله تعالى وهو عالم علم الخضر شيء لم يعلمه موسى، فمن هذه الجهة كان الخضر أعلم من موسى، بدليل أنه لما خرق السفينة ظن موسى أن هذا نوع من الفساد، لكن الخضر لما بين له أنه سيمرون بملك وأن الملك سيأخذ السفن السليمة وأي سفينة فيها عيب لا يأخذها وهي أصلح لأصحابها، ظهر أن ما صنعه كان هو الأسلم والأكمل، وأنه لما قتل الغلام ظهر لموسى عليه السلام أن قتل الغلام أمر منكر وإزهاق نفس، لكن لما علم أن الله أطلع الخضر على أن وجود هذا الولد سيتعب والديه وسيرهقهما طغيانا وكفرا، وأن قتله أصلح لهما فقتله، إذا فتجلى وتبين أن قتله هو الأصلح من وجوده. وهذا أيضا مما علم الله به الخضر ولم يعلمه موسى. والمسألة الثالثة في مسألة إقامة الجدار الذي أوشك أن ينقض، وكانت المصلحة إقامته لما فيه أو لما يحتوي عليه من كنز، لو انقض لظهر الكنز ولتناوله الناس ولأخذه غير أصحابه. فمن باب المحافظة على هذا الحق وعلى هذا الكنز لأصحابه أقام البناء وحسنه وصلح وأصلحه. إذن فمسألة معرفة الخضر لهذه الأمور التي ما عرفها موسى عليه السلام لا يعني فيها أن الولي يفوق النبي، لأن ما علم الله به موسى باعتباره نبي ورسول ومرشد للأمة وحاكم بالأمور في الظاهر، هذا علم جليل. وكونه علم الخضر هذه الأمور الخاصة لأمور تتعلق بأفراد معينين وهي على خلاف الظاهر، لا يعني أن تعريفه إياها تفضيله في علمه على علم النبي. ولذلك أراد الحافظ هنا أن يرد هذه المغالطة التي زعمها بعضهم وحرص على أن يقولها ويبني عليها حكمة من أن الولي أفضل من النبي. نعم
ما نقف هنا.
طيب بس كمل هاوشي.
طيب
كمل المغلطتين هذه ونقف عندها إن شاء.
طيب كثير يا شيخ. الأولى وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة وبما اشتملت عليه، وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما يخص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء.
كل هذه أمور تزيد تؤكد أفضلية موسى على غيره. نعم.
وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى، وأدلة ذلك في القرآن كثير، ويكفي من ذلك قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، الأعراف 144. وسيأتي الحديث وسيأتي في حديث الأنبياء من فضائل موسى ما فيه كفاية. قال والخضر وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق، والرسول أفضل من نبي وليس برسول،
والرسول أفضل من نبي ليس برسول. نعم.
والرسول أفضل من نبي وليس برسول، ليس برسول.
نعم.
ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم منه
لأن أعم، ورسالته خاصة بهؤلاء الأفراد. نعم.
فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل. وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم.
نعم.
وإن قلنا إن الخضر ليس بنبي بل ولي فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا.
نعم.
وصائر إلى خلاف إذا خلافه كافر.
نعم.
لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة.
يعني من يقول إن الولي أفضل فهذا حكمه.
قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا لموسى ليعتبر.
نعم، لأن موسى كان قد دعا أنه أفضل وأعلم، فبين الله له حده، وأن هناك من عنده علم يفوق ما عند موسى. نعم، وإن لم يكن أفضل من موسى. نعم.
الثانية: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريق.
هذا موضوع آخر، وهو أن بعض الزنادقة ذهبوا إلى تقسيم الشريعة إلى ظاهرة وباطنة، وأن الباطنة هي التي يتعامل بها الخواص مع الله، والظاهرة هي للعامة، وانبنى عليها أمور كثيرة سنتناول الكلام عليها إن شاء الله في درس مقبل. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.